الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني والسبعون بعد الخمسمائة من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس الثاني عشر من كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله: باب كراهية الصخب في الأسواق، أي رفع الصوت. فالإنسان يساوم بصوت لا يرهق فيه نفسه ولا يؤذي فيه غيره، وهذا من تمام وحسن الخلق. وقد يحتاج بعض البائعين إلى رفع الصوت كما هو الحال في بيع من يزيد، وأما بعضهم ربما يرفع لغير ما حاجة، لا سيما الآن صنعت لهم الصين مكبرات صوت تكرر نفسها، فربما آذى جاره وآذى نفسه، والرزاق هو الله ذو القوة المتين. وتكفي الإعلانات المنشورة على الأبواب أو في الطرقات، لكن ينبغي أن تنزه عن صور ذوات الأرواح. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وابن سليمان فيه كلام، قال حدثنا هلال بن علي ولا عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلت أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وذلك أن عبد الله بن عمرو عثر على زاملتين من كتب أهل الكتاب، وذكر أن سبب عدم إكثاره من الحديث أن الناس زهدوا في حديثه بسبب هذا. قيل هذا الوجه الصحيح أنه إنما شغل ببر أبيه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أطع أباك ما دام حيا. والصحابة رضي الله عليهم كانوا أئمة هدى ومصابيح دجى، ومثل هذا الكلام الذي هو مذكور في هذا الحديث دلت عليه أدلة القرآن والسنة، وكذلك الواقع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. انظر، استدل بالقرآن على ما في التوراة. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. هذا في سورة الأحزاب: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومعنى حرزا للأميين داعي للأميين إلى طاعة الله عز وجل، يحرزهم من الشرك والبدع والخرافات. أنت عبدي ورسولي، تكرر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في عدة سور: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده فأوحى إلى عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه: ورسولي محمد رسول الله، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، في آيات سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ليس بفظ على أتباعه ولا على غيرهم، بل كان صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، ولو كنت فظا غليظ القلب انفض من حولك. ولا سخاب في الأسواق، أي لا يرفع صوته في الأسواق، فهذا قد علم من صحيح سيرته. ولا يدفع بالسيئة السيئة، حاول ذلك الرجل في قتله فعفى عنه وصفح، حين دخل مكة عفى عن قريش، ولكن يعفو ويغفر. لما جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام مره يطبق عليهم الأخشبين، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذه عادته، لم يرفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوياء، أي بعد إقامة التوحيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بأن يقولوا لا إله إلا الله ويلتزموها، ويفتح بها أعين ويفتح بها أعين عمي، أي عن بصر الحق، وأذان صم عن سماع الحق، وقلوب غلف عن قبول الحق. فيهدي الله من شاء ويوفق من شاء. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن ابن سلام: غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا، يعني قلوب قد أحط بها الران. عبد الله بن سلام. لكن هل سمع عطاء من ابن سلام؟ قال: سعيد هو ابن أبي هلال، وقد خالف عبد العزيز وفليحة في تعيين الصحابي وطريقة هذه وصل وطريقه هذه وصلها الدارمي في مسنده ويعقوب بن سفيان في تاريخه والطبراني جميعا بإسناد واحد عنه، ولا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن كل منهما، فقد أخرجه ابن سعد من طريق زيد بن أسلم. قال: بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول فذكره، وأظن المبلغ لزيد هو عطاء بن يسار، فإنه معروف بالرواية عنه، فيكون هذا شاهدا لرواية سعيد بن أبي هلال، والله أعلم. قال: وسأذكر لرواية عبد الله بن سلام متابعا في تفسير سورة الفتح، ومما جاء عنه في ذلك مجملا ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم يدفن معه. المهم، ساق المصنف الحديث لبيان أن الصخب في الأسواق مذموم. قال: باب الكيل على البائع والمعطي، أي مؤنة الكيل على المعطي بائعا كان أو موفي دين أو غير ذلك، ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع، وهو قول الفقهاء الأمصار. وكذلك مؤنة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الثمن، فهو على البائع على الأصح عند الشافعية، أي أن هناك عمال يعدون المال ويعدون البضاعة المشترى فيأخذون أجورهم. قال: وقول الله عز وجل: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هذا وصف مذموم، وصف لقوم لماذا يسيئون إلى غيرهم ويحاولون في إكرام أنفسهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم بدون نقص، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون. وهذه الآية عامة في جميع الأمور، ليست فقط في الكيل، كيل الطماط والبطاط والدقيق والبر، لا، بل حتى في الأمور المعنوية كالخصامات كالمخاصمات التي تقع بين الناس، فبعضهم إذا الخطأ منه ما يبالي ولا يعتذر ولا يلتفت ولا يبحث عن تحلل، وإذا الخطأ عليه لا يرحم ولا يرأف ويشد في هذا الباب. فينبغي للمسلم أن يكون يعني محسنا في جميع أبوابه، يعني كانوا لهم أو وزنوا لهم، كقوله يسمعونكم يسمعون لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا. هذا طلب من حديث وصله النسائي بن حبان من حديث طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فذكر الحديث وفيه: فلما أظهر الله الإسلام خرجنا إلى المدينة، فبينا نحن قعود إذ أتى رجل عليه ثوبان ومعنا جمل أحمر، فقال: أتبيعون الجمل؟ قلنا: نعم. فقال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: قد أخذت. فأخذ بختام الجمل الخطام الجمل، ثم ذهب حتى توارى. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. فعلنا، ثم قدمنا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم يخطب، قائم يخطب، فذكر الحديث. وابن ماجه عن ابن عباس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال: ويذكر عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى بن سراقة عن عثمان بهذا، ومنقذ مجهول الحال، لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد بن ماجه والبزار من طريق موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به وفي ابن لعيعة ولكنه من قديم حديثه، إلا أن ابن عبد الحكم أورده في فتوح مصر من طريق الليث عنه، وأشار ابن التين إلى أنه لا يطابق الترجمة. الذي يظهر أن هذه المسألة الأمر فيها واسع، إما أن يعطي البائع الإجارة على هذا الأمر، وإما أن يعطي المبتاع، وإلا فالحكم الذي قرره هو البخاري انظر الكيل على البائع والمعطي أي عليهما سواء، لأن حديث عثمان ضعيف. فقد يكون في بعض الأحيان على البائع وفي بعض الأحيان على المشتري على ما تعرف الناس، لكن حديث طارق المحاربي لا بأس فيه دلالة، يعني أنه أمرهم أن يأكلوا حتى يشبعوا ويكتالوا لأنفسهم، لكن هذا قد يكون من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه يلزم ذلك. من كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاهم ليأكلوا ما شاءوا ويأخذوا ما شاءوا، كما فعل مع العباس حين دخل إلى المسجد فأخذ من ذهب الصدقة قال احمل، استطعت أمرهم أن لا يعينوا. قال بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي يحوزه إلى رحله. والاستيفاء هنا بمعرفة وزنه ونوعه. أما الآن الدقيق والحب قد يكون معلوم الوزن، وذلك بما يوضع فيه من الأكياس ونحو ذلك، أما في ذلك الزمان يحتاج الناس إلى أن يعرف الوزن، وكذلك يعرف النوعية والرطوبة ونحو ذلك الذي قد تؤثر عليه. فلا بد إذا اشترى من أحد طعام جزافا، دخلت إلى محله فقلت بيعني هذا الطعام أي هذا الحب، قال نعم بكذا كذا أنا اشتريته جزافا دون أن أعرف الوزن والكمية والنوعية، قال فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي بعد أن يعرف الكم والنوع والوصف ويحوزه إلى رحله ثم بعد ذلك يبيع. قال حدثنا عبد السند المتصل قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، قتل يوم أحد رضي الله عنه، كلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، قال فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه لأن غرماءه شددوا على جابر وأبوا أن ينقصوه، ولعل بعضهم كان من اليهود بعضهم كان من المنافقين، ولو قدر أن بعضهم من المسلمين فإن لصاحب الحق مقالا. هذه الأمور إذا طالب الإنسان بحقه لا يطعن فيه، مثلا رجل مات وعليه دين، فإن سامحه كرما منه وتفضلا جزاه الله خير، وإن قال أريد حقي له ذلك، لصاحب الحق مقال. قال فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فيه طلب الشفاعة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، يعني ميز كل نوع منه، لأن التمر أنواع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع بيع الجمع بالبرن ونحوه، وإنما يباع الجمع بالدراهم ثم يشترى بوزنه بالدراهم تمرا، فهكذا أمره أن يميز العجوة، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره السم ولا سحر. وسبحان الله، هذا التمر خاص بالمدينة. ذكروا أن بعضهم زرعه ولم يكن كتمر المدينة، وهذا التمر يعني له ثقل في أكله، كأنك تأكل لحم، يعني لشدة طراوته وغلظ سمكه ونحو ذلك. أما الحلاوة فقد يكون دون كثير من التمور، من حيث الحلاوة دون كثير من التمور. فهناك تمور تسمى السكري، وأنا أيضا أكلت من التمر المشهور بدقلة نور الذي يكون في الصحراء الجزائرية والمغربية ونحو ذلك من تلك الصحاري، فوجدته ألذ من تمر العجوة من حيث اللذة والطعم، لكن تمر العجوة أبرك للنص الذي فيه، ولأنه من حرم المدينة. وعذق بن زيد على حدة، يعني عذق بن زيد اسم لنوع من التمر، اسم لنوع من التمر يعرف في المدينة، وإلى الآن هنا شارع أبي زيد، ما ندري نسبة إلى زيد من. قال: ثم أرسل إلي، أي ميز تمرك، ففعلت. ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاها وفي وسطه، ثم قال: كل القوم، يعني أعطى كل واحد الذي عند أبيك، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا فيه بالبركة وجعل الله بركة، وإلا هو ما طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لقلة ما معه من التمر ولكثرة الدين الذي على أبيه. فالأمر لله يا أخوة، على الإنسان أن يستعين بالله في جميع شؤونه. لما قتل الزبير كانت ديونه كثيرة، يعجز ماله عن قضائها، ولكن قال لعبد الله بن الزبير: إذا عجزت فقل يا مولى الزبير. فجعل الله بركة، الشيء الرخيص بيع بثمن كثير، وبارك الله في القليل. فهكذا انظر إلى هذا، دينه كان كثيرا وماله كان قليلا، ومع ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أوفاهم وثبت ماله. قال: وقال فراس عن الشعبي: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوفي له، أجذ بلفظ الأمر من الجذاذ بالجيم والدال معجمة وهو قطع العراجين. وبين في هذا الطريق قدر الدين وقدر الذي فضل بعد وفائه، وقد تضمن قوله فأوفي له معنى قوله كل القوم. قال: باب ما يستحب من الكيل، يعني فيه بركة الكيل، الكيل والوزن فيه بركة، لأن الغرر ينتفي عند البيع والشراء، فيبارك في الطعام وتعرف نوعية الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. قال: وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم ابن موسى قال: حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان، الوليد هو ابن مسلم، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه الزبيدي يمني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم، أي فيه. قال: كذا في جميع رواية البخاري، ورواها أكثر من تقدم ذكره، فزادوا في آخره فيه. قال ابن بطال: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله، ومعنى الحديث: أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم، مع ما وضع الله من البركة في مدة أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل. وقال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة: كان عندي شطر شعير فأكل منه حتى طال علي فكلته ففني، يعني الحديث الآتي ذكره في الرقاق معارضة، لأن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها وهو شيء يسير بغير كيل، فبورك لها فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائه انتهى. قال: والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى، فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان. وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار، فلذلك دخله النقص، وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ناولني الذراع. قال: وهل للشاه إلا ذراعان؟ فقال: لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب منك. فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة. قال: ويشهد لما قلت حديث لا تحصي فيحصل الله عليك الآتي. والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر، وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل، ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار، والله أعلم. والمعنى الأول كأنه أليق من أنه كيل طعامكم بارك لكم فيه، بحيث يقدرون ما يحتاجون إليه ويلتزمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وطعام الواحد يكفي الاثنين. لو أن واحد معه كيس دقيق أو كيس أرز ويعلم أنه كل يوم يحتاج إلى نصف كيلو أو إلى كيلو جرام، فيقوم بإخراجه على هذا الكيفية، ما يقع إسراف، وتجد أن أهل البيت يتعودون على أكل ذلك الطعام، وكأن هذا هو المراد. قال: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حديث عائشة، وسيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد، قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو المازني عن عباد ابن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد وهو عمه رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن عاصم له أحاديث، أما عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس له إلا حديث الأذان، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. وهذا لا يتعارض مع حديث إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فإبراهيم هو الذي أشاع حرمتها وأظهره وأذاعه. وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، حرمها الله، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حرم بين لابتيها، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم. وفعلا هناك أمور الطعام والشراب مبارك فيه لدعوة النبيين الكريمين، وما أكثر ما يقتاته الناس من الأطعمة والأشربة واللحوم ونحو ذلك، وتجبى إليها الثمرات من كل البلدان. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. ولذلك استحب استخدام هذا الكيل في كثير من الأمور، حتى في زكاة الفطر، للبركة العظيمة التي في صاع ومد أهل المدينة، إذ فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الله عز وجل يستجيب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر الحالات، فلعل هذه الدعوة تشمل غيرهم، تشمل غيرهم. وقد وجد الصاع النبوي الآن بالسند المتصل، صنعت على هيئته عدة ماذا على حجمه عدة أنواع، ويحدد كما هو معلوم عند الكثير بأربع ضربات من علبة الشوفان المشهورة، أو بخمس ضربات من علبة الأناناس ذات الحجم الكبير، الحجم الأول المشهور. أما الآن ظهرت لها أحجام متوسطة وصغيرة، فهذا هو. ومن حصل على ذلك الصاع واشتراه وكال به فهو أحسن وأسلم. ويقدر بأربع حفنات بمد الرجل المعتدل، أربع حفنات، لكن ليس كحفننا الآن، ربما لا نحسن نحن الحفن. فمثلا أنت تأتي وتدخل يدك في الحب أو الرز أو الدقيق فتخرج شيء يسير، بينما إذا جاء البدوي أو جاء الرجل الذي يزرع في هذه الأشياء يحفن ما شاء الله، تجده يخرج شيئا مفيدا. فهذا هو بارك الله فيكم. أما نحن مساكين، الأيادي صغيرة ولا نحسن أيضا الكيل بها، فالإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يسدد ويقارب. الشاهد أن البخاري رحمه الله يسوق عدة أحاديث في هذه الأبواب يبين أسباب البركة في البيع والشراء، وكذلك كل ما يتعلق بهذا الباب العظيم الذي لا يستغني عنه أحد، لا الرسل ولا أتباع الرسل. ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فعير النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يمشي في الأسواق، فقد باع وابتاع. والله أعلم.